بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القراءة في الصبح بالمعوذتين. قال أخبرنا موسى بن حزام الترمذي وهارون بن عبد الله واللفظ له. قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني سفيان عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عقبة بن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين. قال عقبة: فأمنا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: القراءة بالفجر بمعوذتين. سبق أن مر في التراجم السابقة القراءة في الفجر بقاف وبالستين إلى المئة آية، وفي هذا الحديث في هذه الترجمة والحديث الذي جاء تحتها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أما الناس بالفجر وقرأ بالمعوذتين، وهما من أقصر سور القرآن، وهذا يدل على أن ذلك سائغ، يعني أنه يقرأ أحيانا في سور القصار كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي جاء عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، وذلك يدل على أنه سائغ، ولكن الأصل والغالب على صلاة الفجر أنها تطول فيها القراءة، والغالب على هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل القراءة وكان يقرأ بالستين إلى المئة، لكن فعله هنا يدل على الجواز، يدل على أن ذلك جائز، يعني القراءة بقصار السور مثل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في صلاة الصبح، كما دل عليه هذا الحديث الذي جاء عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه. وأما إسناد الحديث فيقول لك: أخبرنا موسى بن حزام الترمذي. موسى بن حزام الترمذي ثقة خرج له البخاري والترمذي والنسائي. وكذلك أيضا يروي النسائي عن هارون بن عبد الله، وهو البغدادي الحمال، لقبه الحمال، وهو ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
وهارون بن عبد الله
نعم،
يعني هو قرينه بالرواية.
نعم، النسائي يروي عن شيخين، موسى بن حزام الترمذي وهارون بن عبد الله البغدادي الحمال، فهذان لشيخا النسائي في هذا الحديث. وهارون بن عبد الله الحمال البغدادي خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال واللفظ له يريد النسائي أن المتن الموجود أنه لفظ هارون بن عبد الله وليس لفظ موسى بن حزام الترمذي، وليس لفظه، لأن قوله واللفظ له يعني لهارون بن عبد الله، يعني لفظ الحديث وسياقه إنما هو من هارون بن عبد الله وليس من موسى بن حزام الترمذي.
قال حدثنا أبو أسامة
وأبو أسامة هو حماد بن أسامة، مشهور بكنيته، وأيضا كنيته توافق اسم أبيه، لأن أبو أسامة وأبوه اسمه أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة، فكنيته توافق اسم أبيه، هو مشهور بكنيته وكنيته توافق اسم أبيه، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال أخبرني سفيان،
قال أخبرني سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري المحدث الفقيه الإمام المشهور، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معاوية بن صالح،
عن معاوية بن صالح ابن حدير الحمصي، وهو صدوق له أوهام، خرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير،
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، وهو ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، يروي عن أبيه جبير بن نفير، وهو ثقة جليل خرج حديثه أيضا البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. الذين خرجوا لجبير بن نفير هم الذين خرجوا لابنه عبد الرحمن بن جبير.
عن عقبة بن عامر،
عن عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابي مشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
باب الفضل في قراءة المعوذتين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف، فقال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي فضل المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ورد حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه الذي يقول اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب ورأت يدي على قدمه وقلت يا رسول الله أقرئني سورة هود وسورة يوسف، فقال لن تقرأ بشيء أبلغ من
عند الله من
عند الله من قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس. وقيل إن المراد من ذلك أبلغ في الاستعاذة، أنه ليس هناك أبلغ في الاستعاذة مما اشتملت عليه هاتان السورتان من الاستعاذة بالله عز وجل، وهذا يدل على فضلهما، الفضل هاتين السورتين، وهما من أقصى سور القرآن، ولكن ورد فيهما هذا الفضل وغيره.
أخبرنا قتيبة،
أخبرنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن الليث بن سعد المصري المحدث الفقيه، فقيه مصر ومحدثها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب وهو المصري، وهو ثقة يرسل، ثقة فقيه يرسل، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن أبي عمران أسلم،
عن أبي عمران أسلم ابن يزيد التجيبي المصري، وقد خرج حديثه من أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي، أسلم ابن يزيد التجيبي المصري ثقة خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي.
عن عقبة،
عن عقبة
ابن عامر،
عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه، وقد مر ذكره بالإسناد الذي قبل هذا.
قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات أنزلت علي الليلة لم يرمه لهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
عن عقبة.
اي عقبة بن عمرو.
ثم ورد الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل علي الليلة آيات لم يرى مثلهن قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وهذا أيضا يدل على عظم شأن هاتين السورتين العظيمتين وبيان فضلهما. وقيل إنه لم يرى مثلهن في الاستعاذة مثل ما جاء في الذي قبل هذا أبلغ في الاستعاذة لم يرى مثلهن في الاستعاذة. والإسناد أخبرنا
محمد بن قدامة
الحمصي إيش قال عنه؟ محمد بن قدامة بن أعين من خرج له؟ إلا المصيصي. نعم المصيصي محمد بن قدامة المصيصي ثقة خرج له أبو داود والنسائي فقط خرج له أبو داود والنسائي. نعم.
قال حدثنا جرير
بن عبد الحميد وثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن بيان
بن بشر الأحمسي الكوفي وثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن قيس
بن أبي حازم البجلي وهو الكوفي وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وهو الذي يقال عنه أنه لم يتفق لأحد أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة إلا قيس. قد سبق أن مر بنا قريبا في أبيات السيوطي في التابعين أنه قال ليس له نظير أي في كونه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وقد مر ذكره.
القراءة الصبح يوم الجمعة. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا
القراءة
الصبح يوم الجمعة.
أيوه.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان حاء وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان واللفظ له عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان.
ثم ورد النسائي هذا الترجمة هي القراءة بالصبح يوم الجمعة أي أنه يقرأ بهما بألف لام ميم سجدة وهل أتى على الإنسان. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بصلاة الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة. وقيل إن الحكمة في ذلك ما اشتملتا عليه من ذكر بدء خلق البشر وخلق آدم وكذلك أيضا ذكر المعاد وما يجري يوم القيامة. وذلك أن يوم الجمعة هو اليوم الذي خلق فيه آدم وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة. فبدء خلق البشر كان يوم الجمعة ونهاية الدنيا تكون يوم الجمعة تقوم الساعة يوم الجمعة لا تقوم الساعة في يوم من الأيام الأخرى وإنما قيامها في يوم الجمعة. فيكون قراءة هاتين السورتين فيهما تذكر بالمبدأ والمعاد مبدأ خلق الإنسان وخلق آدم وخلق ذريته ونهايتهم وأن البداية كانت يوم الجمعة والنهاية تكون يوم الجمعة، ففي ذلك تذكير كونه يقرأ بهاتين السورتين يوم الجمعة تذكير بالمبدأ والمعاد ومبدأ خلق الإنسان ونهاية هذه الحياة الدنيا، حيث تقوم الساعة يوم الجمعة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا هو الحكمة في قراءة هاتين السورتين في ذلك اليوم الذي هو يوم الجمعة. وبعض العلماء يقول إن المداومة عليهما دائما لا تنبغي، لأنه قد يظن أن ذلك لازم وواجب، فإذا حصلت المداومة عليهما كثيرا ولكن يحصل الترك في بعض الأحيان حتى يعلم بأن ذلك ليس بلازم وأنه ليس بالمتحتم، فإن ذلك حسن كما قال ذلك بعض العلماء. وإسناد الحديث
أخبرنا محمد بن بشار،
أخبرنا محمد بن بشار، محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري، هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
حدثنا يحيى بن سعيد،
حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان المحدث الناقد، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا سفيان،
حدثنا سفيان هو الثوري، قد مر ذكره قريبا.
حاء أخبرنا عمرو بن علي،
حاء وأخبرنا عمرو بن علي، حاء هذه تحويل وتحول من إسناد إلى إسناد، يؤتى بها ثم يؤتى بإسناد جديد، وهي تشعر بالتحول من إسناد إلى إسناد. عمرو بن علي هو الفلاس، هو محدث ناقد، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وكثيرا ما يأتي في التراجم فقال وثقه الفلاس أو ضعفه الفلاس، والمراد به عمرو بن علي، هذا عمرو بن علي الفلاس. نعم نعم.
حدثنا عبد الرحمن،
عبد الرحمن هو بن مهدي البصري المحدث الناقد، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا سفيان،
حدثنا سفيان وهو الثوري، وهنا يحصل تلاقي الإسنادين عند سفيان، واللفظ له يعني اللفظ عبد الرحمن، لأن سفيان هو في الإسنادين، هو في الإسنادين وهو ملتقاهما، لكن لفظ لعبد الرحمن، عبد الرحمن بن مهدي. نعم
كيف أقرب مذكور سفيان اللفظ له؟
نعم، لكن في سفيان قبله، الإسناد اللي قبله آخر سفيان.
عن سعد بن إبراهيم،
عن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، عن سعد بن ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، وثقة عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن الأعرج،
عن عبد الرحمن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز لقبه الأعرج، وهو مكثر من الرواية عن أبي هريرة، وهو مدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد السبعة المكثرين من رواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه.
قال أخبرنا قتيبة، قال حدثنا أبو عوانة حاء، وأخبرنا علي بن حجر، قال أخبرنا شريك واللفظ له، عن المخول ابن راشد، عن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس، وهو بمعنى حديث أبي هريرة، هو بمعنى ومؤداهما واحد، وهما جميعا يدلان على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بصلاة الصبح يوم الجمعة بألف لام السجدة وهل أتى على الإنسان. وأما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة.
نعم.
وقد مر ذكره.
قال حدثنا أبو عوانة.
حدثنا أبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري. الوضاح ابن عبد الله اليشكري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
حاء وأخبرنا علي بن حجر.
حاء وأخبرنا علي بن حجر في تحويل وانتقال إلى إسناد جديد. علي بن حجر من إياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ خرجه حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
أخبرنا شريك.
أخبرنا شريك ابن عبد الله النخعي القاضي الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
واللفظ له.
واللفظ له يعني لشريك.
عن المخول بن راشد.
عن المخول بن راشد وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن مسلم.
عن مسلم بن عمران البطين. مسلم هو ابن عمران البطين وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير وهو محدث فقيه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس رضي الله عنه.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة الصحابة وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
باب سجود القرآن. باب سجود القرآن. السجود في صلاة. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن عمرو بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير
عمر بن ذر
عن عمرو بن
عمر عمر
عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا.
ثم ورد النسائي سجود باب سجود القرآن أي سجود التلاوة عند قراءة القرآن. ثم أورد أورد التراجم المتعلقة ببعض السور التي اشتملت على سجدة من السجدات سجدات التلاوة. وسجود التلاوة في القرآن 15 سجدة. ليس أجمع العلماء على أنه ليس هناك أكثر من 15 سجدة يعني هي الحد الأقصى وليس وراءها شيء من السجدات. أجمعوا على أنه ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة. وهذه 15 سجدة 10 متفق عليها أجمع على السجود فيها وخمس مختلف فيها. والصحيح ثبوت السجود فيها كلها. فتكون 15 سجدة في القرآن التي ليس وراءها شيء ثابتة 10 منها متفق عليها وخمس منها مختلف فيها. والصحيح ثبوت السجود فيها. والصحيح ثبوت السجود في هذه الخمس. وهذه السجدات التي اختلف فيها هي سجدات المفصل الثلاث اللي هي النجم وإذا السماء انشقت وإقرأ وسجدة الثانية من الحج وسجدة الصاد. هذه خمس مختلف فيها والعشر الباقية متفق عليها. العشر الباقية متفق عليها اللي فيها في الأعراف ثم الرعد ثم النحل ثم الإسراء ثم مريم ثم الحج الأولى اللي يسجل في الأولى لأن الثانية مختلف فيها، ثم ال
إسلام الخنزير السلطة
إيش بعدها؟ بعد بعد الحج
النحل النمل
نعم النمل، وبعد ذلك السجدة حامل السجدة ألف لام من السجدة لا ثم ونعم الفرقان ثم بعد ذلك حامل السجدة فصلت، هذه عشر متفق عليها وخمس مختلف فيها، هي الثانية من الحج وسجل الصاد والثلاث المفصل التي هي النجم وإذا السماء انشقت وإقرأ، هذه مختلف فيها والصحيح ثبوتها، فتكون خمس عشرة سجدة في القرآن كلها ثابتة لكن عشرا مجمعا عليها وخمسا مختلف فيها والمختلف فيها ثابتة. ثم أورد النسائي ترجمة وهي السجود في صاد، وأورد تحتها حديث ابن عباس حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ايش اللفظ
سجد في صاد
سجد في صاد
وقال سجدها داود ثوبا تسجدها شكرا،
عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في صاد وقال سجدها داود ثوبا ونسجدها شكرا، سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، والحديث يدل على سجود الرسول عليه الصلاة والسلام بها، ويدل على أن السجود بها ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن السنة أن يسجد عند تلاوة سورة صاد والمرور بالسجدة لأن ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث.
أخبرني إبراهيم الحسن
المقسمي وهو ثقة خرج له ثقة ولا صدوق ثقة ولا صدوق ثقة خرج له أبو داود والنسائي عن
قال حدثنا حجاج بن محمد
المصيصي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عمر بن ذر
ابن عبد الله المرهبي
عمر بن ذر
بن عبد الله المرهبي وهو ثقة خرج له نعم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير، يعني خرج الست الخمسة، وأما أن ابن ماجه فلم يخرج له في السنن وإنما خرج له في التفسير. ها ما هو مضبوط البخاري وأبو داود نعم مسلم ما خرج له، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. أيوة عن ذر ابن عبد الله وهو خرج الجماعة وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس وقد مر ذكرهما في إسناد قبل هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السؤال يقول أستمحكم عن هذا السؤال ولكنه إشكال قام في نفسي، من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة، فما وجه لبس المشايخ لباسا وهو المشلح يتميزون به عن سائر الناس، وما دليل هذا العمل؟
أولا ليس هذا من ما يختص به المشايخ، ما أكثر الناس يلبسون المشالح، المشالح والبشوت ليست خاصة في المشايخ وليست ميزة لهم، بل ما أكثر من يلبسها، فهي ليس من خصائصهم وليس لباس شهرة، وإنما هذا يعني لباس معتاد عند كثير من الناس.
ما حكم جمع الحيوانات المختلفة في حديقة ومجيء الناس للنظر إليها مقابل مبلغ من المال يدفع للقائمين على الحديقة؟
والله يبدو أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك.
هل يجوز لمن نذر بعيرا لله أن يأكل منه هو وأهل منزله؟
النذر هو يكون الفقراء والمساكين، إذا نذر الإنسان شيء لله عز وجل فيطعمه الفقراء والمساكين.
هناك رجل يسكن في البادية ويؤدي هو وابنه الصلاة في مسجدهم الخاص المصروف بالحجر، ليس مبني ولا مصور كما هو معروف من مساجد أهل البادية، ويوجد بجوارهم مسجدين وهما بالبعد سواء، حيث يسمعون الأذان بدون مكبر صوت، أحدهما تقام فيه جميع الصلوات والمسجد الآخر تقام فيه بعض الصلوات دون البعض. السؤال: أيهما أفضل الصلاة، المسجد الذي تقام في جميع الصلوات أم الآخر؟ وما حكم صلاة هذا الرجل وابنه في مسجدهم المذكور؟
وما دام إن يعني أنهم قريبين من هذه المسجد الذي تقام فيه الصلوات فعليهم أن يذهبوا إليه، فعليهم أن يذهبوا إليه، ولا ينبغي لهم أن يتخلفوا، ويعني والمكان قريب ويسمعون الأذان بدون مكبر صوت، يعني عليهم أن يذهبوا إلى هذا المكان الذي أو المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس.
التجيبي نسبة إلى ماذا؟
ما أدري، هي نسبة إلى قبيلة أو إلى بلد، لا أدري، ما هو في مصر، في مصر ما أدري هل هي بلد ولا قبيلة.
هناك من يقصر في ثوبه حتى قريبا من ركبتيه، فهل هذا حسن السنة أو هذا من السنة، وما الدليل على هذا الأمر؟
السنة أنه يعني من نصف الساق وما دون، لكن لا يصل إلى الكعبين، لا يصل إلى الكعبين، لأن ما نزل من الكعبين حرام، وقد جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتحذير منه.
ما حكم المفاضلة بين آيات القرآن الكريم، وهل يجوز أن يقال إن بعض كلام الله أفضل من بعض؟
نعم، جاء، أقول جاءت الأحاديث في هذا، أعظم سورة في القرآن وأعظم آية في القرآن، أعظم سورة في القرآن قل هو الله أحد، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، وقل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن.
التلقيب بأمير المؤمنين في الحديث من أرفع ألفاظ التعديل، فكيف يقال في الواقد أمير المؤمنين في الحديث؟
من قال هذا؟ أقول من قال إن أمير أن الواقد أمير في الحديث وهو متروك؟
قال سبحانه يقال لمن أتى محرما أصل الإيمان معه، كما يقال إن خرم كمال إيمانه الواجب أو لا؟
إيش؟
هل يصح أن يقال لمن أتى محرما أصل الإيمان معه كما يقال إن خرم كمال إيمانه أم لا؟
أصل الإيمان إيش؟
هل يصح أن يقال لمن أتى محرما أصل الإيمان معه كما يقال إن خرم كمال إيمانه الواجب أو لا؟ هذا ليش السؤال
مركب على هذا. الذي أتى محرم مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلم مطلق اسم الإيمان، وإنما هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا.
إلى أين يكون نظر المصلي أثناء الركوع؟
إلى مكان سجوده، في حال الركوع وفي حال القيام، كل إلى موضع السجود.
وإذا كان بجانب الكعبة؟
ولو كان بجانب الكعبة إلى موضع سجوده.
ما ينظر إلى الكعبة؟
لا،
في القيام
ينظر إلى موضع السجود.
كيف يقضي المصلي ما فاته من صلاة الجنازة، وخاصة أن الجنازة في المسجد النبوي ترفع بعد الصلاة مباشرة؟
أبدا، يكبر، يقضي الإنسان ما فاته بالتكبيرات ولا يطيل، لأن الجنازة لا تبقى. وإذا كبر يعني يدعو دعاء قصير: الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه، الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه.
ما حكم من يقول أنا مؤمن وكذلك أنا مؤمن إن شاء الله، وأيهما أفضل؟
قول أنا مؤمن إن شاء الله هذا هو المعروف عن السلف، والمقصود من ذلك عدم التزكية وليس الشك في الإيمان، وإنما هو البعد عن التزكية. ولهذا يعني أحيانا يقول مؤمن إن شاء الله، وأحيانا يقول أرجو، يعني معناه أن يكون من أهل الكمال، يعني يرجو أن يكون من أهل الكمال. وأنا مؤمن إن شاء الله يعني أنه من أهل الكمال. وأما يعني ومن أطلقها من السلف فيريدنا من ذلك ما يوافق مسلم الذي هو أصل الإسلام، وليس التزكية، وليس التزكية، لأنه جاء عن بعض السلف إطلاقها، لكن محمول على معنى الإسلام الذي هو أصل الإيمان الذي هو الدخول فيه وهو أساسه. ومن المعلوم أن المسلم أنزل درجة من المؤمن، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء جماعة وأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وفيهم رجل كان أعجب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ولم يعطيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء وقال: يا رسول الله، إنك أعطيت القوم وفيهم فلان وإنه مؤمن، فقال: أو مسلم. فعاد عليه وقال: أو مسلم. وكذلك في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن، لا يحتاج إلى استثناء، ما يقول أنا مسلم إن شاء الله، هو مسلم على طول بدون استثناء، لأن هذه أقل درجة، ما فيها تزكية. ولكن كلمة مؤمن فيها زيادة عن مسلم وفيها تزكية، فيقول عندها إن شاء الله، أو يقول أرجو، أو يقول أنا مؤمن بالله وملائكته، لأن يعني بعض السلف إذا سئل أنت مؤمن قال مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله.
وإذا قال أنا مؤمن بس أطلق، أنا مؤمن،
أنا قلت الجواب، أنا قلت بعض العلماء يعني أو السلف يقول أنا مؤمن ويقصد بذلك أصل الإسلام، ما يريد بذلك التزكية والدرجة العالية. فالإنسان إذا قالها وأراد هذا لا بأس، لكن كونها الغالب عليها والظاهر أنها يعني تزكية وأن فيها يعني درجة أعلى من درجة المسلم، فكونه يستثني أولى.
على صح الاحتجاج من بعض من يعصي الله، على صح الاحتجاج من يعصي الله بقضائه وقدره سبحانه وتعالى بالدليل قوله تعالى: والله خلقكم ما تعملون، وقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
هل يصح؟
هل يصح الاحتجاج من يعصي الله بقضائه وتقديره سبحانه بالدليل قوله تعالى: والله خلقكم ما تعملون، وقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله؟
هل يصح؟
هل يصح الاحتجاج؟
نعم، اتكلم.
لمن يعصي الله، يمكن كذا، لمن يعصي الله بقضائه وتقديره.
يعني الإنسان إذا كان السؤال كون العاصي يحتج بالقضاء والقدر، يعني إذا يفعل أمرا منكرا فإذا عوتب عليه قال: والله قضاء وقدر، قضاء وقدر، هذا لا يجوز، لا يجوز الاحتجاج يعني على القدر أو الاحتياج بالقدر يعني في المعاصي والأمور المنكرة ويقول إن هذا قضاء قدر لأن القدر لا يعلمه إلا الله عز وجل والإنسان قيل له هذا ينفعك وهذا يضرك وهذا إن سلكته نفعك وإن سلكته هذا يضرك وعنده عقل وعنده إدراك وإحساس بما ينفع ويضر فإذا أقدم ولو فهذا الذي يحتج بالقدر لو أن الإنسان انضرب ويعني ثم سأله وقال قضاء القدر ما يعني يرضى ولا يوافق يعني هذا الذي يحتج بالقدر على فعل المعاصي لو ضربه إنسان ما يسكت يقول قضاء القدر ضربك إياي قضاء وقدر ويسكت عنه بينما يضربه فإذا كان هو نفسه يعني لا يوافق على أن هذا يحصل وهذا اللي ضربه يقول قضاء وقدر ولا يكفيه ولا يعني يسلم له بهذا الكلام وإنما يضربه فالاحتجاج بالقدر لا يجوز على المعاصي
ويستدل على ذلك بقوله تعالى والله خلقهم وتعملون
نعم الله خالق العباد وخالق أعمال العباد لكن ليسوا مجبورين لأن فرق بين إنسان عنده عقل وتمييز وقيل له هذا الطريق يوديك الخير وهذا الطريق يوديك للشر وبين إنسان ما عنده عقل ولا عنده تمييز يعني مثل هذا مثل المرتعش الذي حركة المرتعش وحركة الفعل المختار الذي يدخل ويخرج ويبيع ويشتري ويأكل ويشرب باختياره ومشيئته وإرادته فالمرتعش حركة هذه اضطرارية ما هي اختيارية ما له دخل فيها وأما الإنسان الذي يضرب الناس إذا يضرب لأنه باختياره والمرتعش ما حد يضربه يقول أوقف يدك لأنه لا يملك هذا ولا يستطيع هذا لكن من يؤذي الناس يضرب حتى يمتنع ولأنه عنده مشيئة وعنده إرادة فلا يحتاج فلا يعني نعم الله خالق كل شيء وخالق العباد وخالق أفعال العباد لكن العباد ليسوا مجبورين عندهم مشيئة وإرادة ولكنها تابعة لمشيئة الله وإرادته وإذا وجد شيء في الوجود فهو بمشيئة فهو بخلق الله وإيجاده لا يوجد في ملك الله إلا ما قدره الله وقضاه
فقوله تعالى إلا وما تشاءون إلا إن شاء الله
نعم وما تشاءون هذا هو الدليل على أن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله وأنه ليس بمجبور
ما هي سور المفصل؟
المفصل يعني المشهور أو القول المشهور بأنه يبدأ من قاف مفصل وقيل يبدأ بالحجرات والأصل في هذا الأثر الذي جاء عن الصحابة كيف تحجبون القرآن قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحجب مفصل واحد أول قاف أو أوله الحجرات هذا على اختلاف في عد الفاتحة هل تحسب في 3 أو أنه يبدأ الحساب من البقرة فإذا بدأ الحساب من الفاتحة صار أول المفصل الحجرات وإن كان أول الأول 3 من البقرة يصير أول المفصل قاف والمشهور أنه قاف لأن 3 إذا صارت البقرة الفاتحة وهذا ما يصير العدد أو المقدار متقارب مع هذه السجدة لسبعة أجزاء أو 7 أحزاب لكن البقرة والنساء وآل عمران تصير يعني حزب الذي هو يعني ما يعني يعادل السبع لأنها 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب مفصل واحد هو 7 وأوله قاف وأوله وقاص ثلاثا له ثلاث سور، البقرة والنساء وآل عمران، هذه ثلاث، هذا حج. الحج الثاني خمس، المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، هذه خمس. الحج الثالث سبع، تبدأ من يونس وهكذا. وإذا عد الإنسان ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة يعني يكون السابع يبدأ من قاف الذي هو حج مفصل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 25 ليلة 26 نشار جماد الأولى لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: السجود فن والنجم. قال: أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن ابن قاوس عن عكرمة عن ابن خالد عن جعفر بن المطلب ابن أبي وداعة عن أبيه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم، فسجد وسجد من عنده، ورفعت رأسي وأبيت أن أسجد، ولم يكن يومئذ أسلم المطلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي البدء بسجود القرآن، وذكرت أن السجدات التي في القرآن أجمع العلماء على أنه لا يوجد في القرآن أكثر من 15 سجدة، وأجمعوا على 10 منها، وخمس اختلف فيها، وهي سجدات المفصل الثلاث، والسجدة الأخيرة من سجدتي الحج، وسجدة الصاد. والأحاديث التي أوردها النسائي تتعلق بسجدة الصاد وسجدات المفصل، وقد مر بنا في الدرس الماضي الحديث المتعلق بالسجود بصاد. وهذا الدرس تأتي الأحاديث التي تتعلق بسجدات المفصل الثلاث، وهي سجدة النجم، وإذا السماء انشقت، ويقرأ. وقلت أن الخمس المختلف فيها الصحيح ثبوتها، وأنها ثابتة، وأنه يسجد بها كما يسجد بالعشر المتفق عليها. وعلى هذا فالخمس عشرة كلها ثابتة، عشر بالاتفاق، وخمس منها على القول الراجح من أقوال أهل العلم فيها. والنسائي أورد الأحاديث في هذه الأبواب تتعلق بسجدة صاد وسجدات المفصل، وقد مر ما يتعلق بسورة صاد، وأن السجدة فيها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا بدأ بما يتعلق بالسجود بالنجم، سورة سجدة النجم، وأورد فيه حديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه، وأنه كان قبل أن يسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، سجد الناس معه، وكان المطلب ابن أبي وداعة إذ ذاك لم يسلم، فلم يسجد وقد جاء في صحيح البخاري أنه سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. والحديث يدل على سجود الرسول صلى الله عليه وسلم بسجدة النجم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد بها، وإذا فهي من سجدات التلاوة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث يدل على أن الكافر إذا تحمل في حال كفره ثم أدى في حال إسلامه فإن ذلك معتبر، لأن المطلب بن أبي وداعة أخبر عما حصل في زمن كفره، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد بالنجم فتحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه، وهذا سائغ، كون الكافر يتحمل في حال كفره ثم بعدما يسلم يؤدي في حال إسلامه، العبرة بحال أدائه، فإذا أخبر عن شيء في حال كفره وتحمله عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك معتبر. ومن أمثلة ذلك حديث رقل وقصة أبي سفيان معه، فإن ذلك الذي أخبر به وتحدث به وجرى بينه وبينه وما أخبر به عن الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك في حال كفره، ولكن التأدية والتحديث إنما كان في حال إسلامه رضي الله تعالى عنه. وإسناد الحديث يقولنا سيأخبرنا عبد الملك ابن عبد الحميد ابن ميمون ابن مهران، وهو ثقة لازم الإمام أحمد بن حنبل أكثر من 20 سنة، وقد أخرج له النسائي وحده، أخرج له النسائي وحده، يروي عن الإمام أحمد بن حنبل وهو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وهو آخر أصحاب المذاهب الأربعة، لأن أولهم أبو حنيفة، وكانت ولادته 80، وفاته 50، بعدهم الشافعي وبعده الإمام مالك، وكانت وفاته 179، وبعده الشافعي وكانت وفاته 204، وآخرهم الإمام أحمد بن حنبل وكانت وفاته 241. وهؤلاء والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تلميذ للشافعي، والشافعي تلميذ للإمام مالك، وكل منهم يكنى بأبي عبد الله، مالك كنيته أبو عبد الله، والشافعي كنيته أبو عبد الله، والإمام أحمد كنيته أبو عبد الله. وقد سبق أن ذكرت أن في مسند الإمام أحمد حديثا يرويه عن الشافعي، والشافعي يرويه عن مالك، وهو حديث نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، وقد ذكره ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، في آخر سورة آل عمران. وقال: إن هذا إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة. وهو ثقة حجة فقيه إمام أحد الأئمة المشهورين رحمة الله عليه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا إبراهيم،
حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني، إبراهيم بن خالد الصنعاني المؤذن، وهو ثقة خرج له أبو داود والنسائي، يروي عن رباح بن زيد الصنعاني، وهو أيضا ثقة خرج له أبو داود والنسائي، مثل تلميذه إبراهيم بن خالد، كل منهما خرج له أبو داود والنسائي.
عن معمر،
عن معمر بن راشد البصري وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن طاووس.
عن ابن طاووس وهو عبد الله ابن طاووس ابن كيسان وهو ثقة فاضل خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عكرمة.
عن عكرمة ابن خالد. عن عكرمة ابن خالد المخزومي وهو عكرمة ابن خالد ابن العاص ابن هشام المخزومي وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا.
عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة.
عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة وجعفر بن المطلب بن أبي وداعة مقبول أخرج حديثه النسائي وحده أخرج حديثه النسائي وحده يروي عن أبيه المطلب ابن أبي وداعة وهو صحابي أسلم يوم الفتح وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد فيها.
ثم أورد النسائي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم وسجد فيها. أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ النجم وسجد فيها فدل ذلك على الترجمة وهي السجود في سجدة النجم وهو دال على ما دل عليه حديث المطلب بن أبي وداعة لأن كل منهما يدل على سجود الرسول صلى الله عليه وسلم عند قراءته هذه السورة وعند نهايتها سورة النجم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
إسماعيل بن مسعود.
إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده. عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري الثقة الثبت أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن الأسود.
عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله وهو ابن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة وعلمائهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
فرق السيود في النجم. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد بن حصيفة عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد.
ثم أورد النسائي ترك السجود في النجم وأورد فيه حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد وهذا يدل على ترك السجود لا على أنه سائر ولكن على أنه ليس بلازم يعني من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه كما جاء ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه يعني أن السجود التلاوة ليس بلازم وليس بواجب فالإنسان لو مر ولم يسجد ليس عليه شيء ولكنه إذا سجد فهو أحسن وهو أفضل إذا سجد فهو أحسن وهو أفضل لكنه ليس بلازم. فترك الرسول صلى الله عليه وسلم السجود يدل على أن ذلك سائغ اللي هو الترك وفعله يدل على مشروعيته وعلى أنه مستحب وليس وأنه ليس بلازم. هذا هو الذي يدل عليه حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهو أنه قرأ عن الرسول صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد، وقال فيه وزعم، والمراد به زيد بن ثابت، وكلمة زعم تأتي أحيانا يراد بها الخبر المحقق، الخبر المحقق هذا هو المراد بالزعم، وهنا هذا هو المراد به، وأحيانا يأتي يراد به معانا أخر، يعني يراد به معاني باطلة أو معنى باطل وهو الكذب، لكن هنا المراد به الخبر المحقق. زعم يعني أخبر خبرا محققا أنه قرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد.
أخبرنا علي بن حجر،
أخبرنا علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه، وحديثه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
قال أنبأنا إسماعيل،
أنبأنا إسماعيل وهو بن جعفر، إسماعيل بن جعفر ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وكلمة هو بن جعفر هذه قالها من دون علي بن حجر، إما النسائي أو من دون النسائي، وأتي بها للإيضاح والبيان، وأتي بكلمة هو حتى يعلم أنها ليست من علي بن حجر اللي هو التلميذ، لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول هو، بل ينسبه كما يريد مثل ما فعل النسائي في الحديث الذي قبل هذا، حيث قال نسب شيخ عبد الملك، قال أخبرنا عبد الملك ابن عبد الحميد ابن ميمون ابن مهران، ينسبه كما يريد، لكن التلميذ إذا ما نسب شيخه وأتى به باسمه فقط، وأراد من دون التلميذ أن يوضح، فإنه يأتي بكلمة هو أو يأتي بكلمة يعني، وهذا من هذا القبيل. إسماعيل هو بن جعفر وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد بن خصيفة،
عن يزيد بن خصيفة، يزيد بن عبد الله ابن خصيفة المدني، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن عبد الله بن قصيط، يزيد بن عبد الله بن قصيط وهو أيضا ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن يسار،
عن عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة،
أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت،
عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي مشهور وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
باب السجود في إذا السماء، باب السجود في إذا السماء انشقت. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها.
ثم أورد النسائي السجود في إذا السماء انشقت، يعني في سجدتها، وأورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بجماعة وسجد وقرأ إلى السماء انشقت وسجد بها، ولما انصرف من صلاته قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد بها، يعني فعل كما فعل هو، فعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على ثبوت السجود في سورة إلى السماء انشقت، يعني في سجدة سورة الانشقاق. حديث أبي هريرة يدل على ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وأبو هريرة يقتدى برسول الله عليه الصلاة والسلام فسجد كما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم من اتباع سنته والاقتداء به والاقتداء بهديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وإسناد الحديث يقول نسائي أخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن يزيد بن
عن عبد الله بن يزيد
المخزومي يروي عن عبد الله بن يزيد المخزومي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
بن عوف وهو من ثقات التابعين وعده بعض العلماء من الفقهاء السبعة في المدينة وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم الذي فيه ذات أقوال قيل أبو سلمة هذا وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام الذي سيأتي بعد هذا وقيل سالم بن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية حديثه بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن عبد العزيز بن عياش عن ابن قيس وهو محمد عن عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت.
صحابي
أبي هريرة
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي هو دال على الذي هو بمعنى حديث المتقدم وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في إذا السماء انشقت سجد أي سجد في التلاوة في سورة إذا السماء انشقت فهو بمعنى الحديث المتقدم عنه رضي الله عنه. وإسناده يقول أن سيخبرنا محمد بن رافع القشيري النيسابوري أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه والإمام مسلم يروي صحيفة همام منبه من طريقه في صحيح مسلم هي من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. فمحمد بن رافع أكثر عنه الإمام مسلم والروايات التي جاءت في صحيح مسلم لصحيفة همام منبه هي من طريق شيخه محمد بن رافع وهو مثله في النسب ومثله في البلد لأن مسلم قشيري نسبا وهو نيسابوري بلدا وهذا مثله هو القشيري النيسابوري محمد بن رافع.
حدثنا ابن أبي فديك
وهو محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك وهو صدوق أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني وثقة فقيه فاضل أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عبد العزيز بن عياش
وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده.
عن ابن قيس
محمد بن قيس المدني وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
عن عمر بن عبد العزيز
ابن مروان بن الحكم أمير المؤمنين وأحد الخلفاء الراشدين رحمة الله عليه هو خليفة الراشد. الخلفاء الراشدون الذين خلافتهم خلافة نبوة الأربعة الذين خلافتهم 30 سنة، لكن عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين. وهناك عبارة يعني تأتي كثيرا على ألسنة بعض الناس يقولون خامس الخلفاء الراشدين، خامس الخلفاء الراشدين، وفي هذا تجاوز لمعاوية رضي الله عنه، ومعاوية رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل من عمر بن عبد العزيز ومن غيره من ليس من الصحابة. فكونه يقال إنه خليفة الراشد وأنه من الخلفاء الراشدين هذا صحيح، لكن كونه يقال خامس الخلفاء الراشدين هذا فيه نظر من جهة أن معاوية رضي الله عنه قبله وهو أفضل منه رضي الله تعالى عنه. وحديث عمر بن عبد العزيز أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة،
عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.
قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة وفيه أنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، يعني في سورتين من سورة مفصل، وهي سورة إذا السماء انشقت وسورة اقرأ باسم ربك. قال سجدنا بهما مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو يدل على ثبوت السجود فيهما جميعا، في سجدة إذا السماء انشقت وسجدة اقرأ باسم ربك الذي خلق. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
محمد بن منصور،
محمد بن منصور وهو الجواز المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سفيان وهو بن عيينة وهو ثقة حجة إمام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد،
عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم،
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو واسمه كنيته، قيل إن اسم كنيته، وهو ثقة عابد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عمر بن عبد العزيز،
عن عمر بن عبد العزيز وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في الثالث، لأن مر بنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهذا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والثالث سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. هؤلاء اختلف في عد الواحد منهم سابع الفقهاء السبعة، فمن العلماء من قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هذا، ومنهم قال أبو سلمة بن عبد الرحمن الذي مر ذكره قريبا، ومنهم قال سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن أبي هريرة وقد تقدم ذكره.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة مثله.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى ولم يسق المتن، بل قال مثله، ومثله إذا جاءت يراد بها مطابقة المثل، أي مطابقة المتن الذي لم يذكر للمتن المذكور الذي قبله، يعني أن يكون نص الثاني الذي لم يذكر صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد إذا السماء انشقت وبيقرأ اسم ربك الذي خلق، يعني أن المتن مثل المتن إذا قيل مثله، أما إذا قيل نحوه فهو ليس مثله ولكنه بمعناه، نحوه يعني معناه بمعناه، وأما مثله معناه المطابقة، أن المتن الذي لم يذكر مماثل للمتن المذكور قبله، لأن الضمير في قوله مثله يرجع إلى المتن الذي قبله. وإسناد الحديث قلنا سأخبرنا قتيبة،
أي نعم،
وقد مر ذكره عن
قال حدثنا سفيان،
حدثنا سفيان وهو بن عيينة، وقد مر ذكره
عن يحيى بن سعيد،
عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد مر ذكره
عن أبي بكر بن محمد،
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو الحزم، وكذلك مر ذكره
عن عمر بن عبد العزيز،
عن عمر بن عبد العزيز كذلك مر ذكره
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام،
عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وقد مر ذكرهم جميعا.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في إذا السماء انشقت وهو ومن هو خير منهما.
تريد
سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
من الذي قال هذا؟
أبو هريرة.
أيوه.
سجد قال سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في إذا السماء انشقت ومن هو خير منهما.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه سجد أبو بكر وعمر في إذا السماء انشقت ومن هو خير منهما، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سجد وقد سجد بعده، وذلك يدل على ثبوت السجود حيث فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعله الخليفتان الراشدان من بعده أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. والإسناد
أخبرنا عمرو بن علي،
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد الثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا يحيى،
قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان هو ثقة ثبت محدث ناقد حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا قرة بن خالد،
حدثنا قرة ابن خالد وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال عنه الحافظ ثقة ضابط أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن سيرين،
عن محمد بن سيرين وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد تقدم ذكره.
السجود في اقرأ باسم ربك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر عن قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومن هو خير منهما في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك فاقرأ باسم ربك.
ثم أورد النسائي السجود بيقرأ باسم ربك الذي خلق، ورد في حديث أبي هريرة وهو بمعنى حديث المتقدم من قبله، قال سجد أبو بكر وعمر ومن هو خير منهما، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، لأن الحديث يدل على الاثنتين، قد أورده هناك من طريق دالا على الاثنتين، وأورده في هذه الترجمة دالا على الاثنتين اللتين هما سورة إذا السماء انشقت وسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. الإسناد
إسحاق بن إبراهيم،
إسحاق بن إبراهيم من مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو محدث فقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا. عن
المعتمر،
عن المعتمر بن سليمان التيمي، وهو ثقة، المعتمر بن سليمان التيمي الكوفي ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن قرة،
عن قرة بن خالد وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
عن ابن سيرين،
عن ابن سيرين عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن أيوب، عن أيوب بن موسى عن عطاء بن، عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه ووكيع عن سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريقين أخريين وفيهما وهما دالتان على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من سجود الرسول عليه الصلاة والسلام وسجود أبي بكر وعمر بسورة اقرأ وبسورة إذا السماء انشقت. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا وذكر بعده إسنادين يعني من إسحاق بن إبراهيم إسنادان أحدهما
أخبرنا سفيان
أخبرنا سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري وهو ثقة ثبت حجة إمام وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب بن موسى
عن أيوب بن موسى وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن ميناء
عن عطاء بن ميناء وهو صدوق أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة وقد مر ذكره. والإسناد الثاني يقول وكيع يعني أن إسحاق بن راهوية قال أخبرنا وكيع يعني الشيخ في الإسناد الذي قبل هذا هو
وكيع
لا اللي قبله سفيان الشيخ في الإسناد الذي قبل هذا سفيان وهنا يقول أخبرنا وكيع اللي هو إسحاق بن راهوية وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة حافظ مصنف وصاحب المصنف وصاحب مصاحب المصنف صاحب التفسير صاحب التفسير وصاحب الزهد وصاحب الكتب العديدة هو مصنف يعني من المصنفين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان
عن سفيان وهو الثوري قد عرفنا فيما مضى أنه إذا جاء وكيع عن سفيان فالمراد به الثوري لأنه مكثر عنه وليس بن عيينة لأنه مقل عنه اللي هو وكيع وهما من بلد واحد سفيان الثوري كوفي ووكيع بن الجراح كوفي.
طيب وكيع ما يكون قرين إبراهيم إسحاق بن إبراهيم
لا بعد إسحاق بن إبراهيم
شيخهم سفيان كلهم
نعم
شيخهما سفيان
نعم بس إسحاق بن إبراهيم متأخر وأما وكيع متقدم وكيع يعني مات قبل 200 وإسحاق بن راهوية متأخر بعد ذلك.
عن أيوب بن موسى
تقول شيخ ميش اللي هو تقول ايش
سفيان سفيان شيخ
الاسناد الاول اسحاق بن ابراهيم
اي نعم اخبرنا سفيان
اخبرنا سفيان
وهنا وكيع قال عن سفيان
اي نعم يعني بس وكيع متقدم عن اسحاق بن ابراهيم يعني اسحاق بن ابراهيم من شيوخ من شيوخ النسائي والنسائي متاخر واما وكيع فانه متقدم الوفاة متقدم الوفاة يعني لا يروي عنه لا يروي عنه النسائي إلا إلا بواسطة.
فهنا قال عن يعني عن عنه
وين
أسقط الراوي عن النسائي عن عن
لا قال ووكيع يعني وكيع يعني سفيان اسمه إسحاق يروي عن عن سفيان ويروي عن وكيع عن سفيان يعني الإسناد العالية الأولى عالية والثانية نازلة.
عن أيوب بن موسى
عن أيوب بن موسى وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
عن عطاء بن ميناء
وكذلك عطاء بن ميناء وكذلك أبو هريرة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي وفاته قبل 200 وهو الذي يقول فيه الشافعي شكوت إلى وكيع سوى حفظي وأرشدني إلى ترك المعاصي وقال احفظ واعلم بأن العلم نور ونور الله لا يطاع عاصي.
يقول السائل هناك هل هناك مرتبة بين الاجتهاد والتقليد؟ وما هو حد التقليد؟
الاجتهاد كما هو معلوم هو الأخذ بالنصوص والتعويل على ما تدل عليه النصوص لمن تمكن من ذلك. وأما التقليد فهو الذي يقلد غيره ويعول على قول غيره ولا تمكن عنده في الاجتهاد، بل هو مقلد، والمقلد تابع. ولهذا يقولون أن المقلد لا يعد من أهل العلم، لا يعد من أهل العلم لأنه تابع لغيره، وإنما الذين هم أهل العلم هم الذين يعنون بمعرفة الحق بدليله. وأما المقلد فهو لا يعني يعرف الحق بدليله، وإنما يعرف كلام الرجل الذي يقلده.
يقول هنا: ما رأيكم في قول من يقول عند قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها، وخاصة لحديث ضعيف وخاصة ولحديث ضعيف، وكأنه يقول إن بعض العلماء جوز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال.
سامع المؤذن يقول مثل ما يقول في الإقامة، مثل ما يقول في الإقامة إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح كالأذان، هذا هو المشروع. وأما قد أقامها الله وأدامها فرواه ابن ماجة، هو حديث ضعيف لا يعول عليه، وإنما التعويل على إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا يشمل الأذان والإقامة.
الذي يصرخ أحيانا إذا غضب على وجه أمه، وهذا طبعه.
شو؟
الذي يصرخ أحيانا إذا غضب.
الذي
يصرخ.
يصرخ.
على أحيانا إذا غضب على وجه أمه وهذا طبعه، ويصدر منه بدون قصد، هل يأثم في ذلك؟
يصدر منه بدون قصد؟
كيف يصدر
منه قصد؟ مجنون؟ يعني ما عنده شعور ولا عنده عقل؟
طبيعة كبيرة.
نعم؟
تطبع من الصغر.
الإنسان يعود نفسه على أنه يعني وإن كان هذا حصل طبعا سيء، إلا أنه لا يحصل مع الوالدة يعني هذا الطبع السيء، يقول لا تقول له ما أفتن، فكيف يعني يروح يصرخ؟
نريد شرح حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف.
عن الخذف؟
أيوة.
الخذف هو الرمي في الحصى، يعني يعني بين أصبعين يعني الحصاة ثم يطلقها، هذا هو الخذف، هذا هو الذي جاء في الحديث من مغفل.
ما المراد بالخذف؟
هذا هو الرمي بالحصى، يعني حصاة صغيرة تجعل بين أصبعين ثم يرمي بها، هذا هو الخذف.
وهل هو عام أو خاص؟
عام أو خاص؟ نهار في عام خذف. خاص بمن؟
فقد يقول أما بعد، فقد فاتني الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فقد فاتتني صلاة الظهر يوم من الأيام ولم أتمكن من أدائها لعمل طارئ حتى أدمنني صلاة العصر، فدخلت المسجد وصليت الظهر قبل قيام الصلاة لوحدي ثم صليت العصر مع الإمام، فهل هذا صحيح؟
نعم العمل صحيح، كان يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر، لكن هو الواجب هو الحرص على المحافظة على الصلاة بأن تؤدى في أوقاتها، ولا يؤخر الإنسان الصلاة عن وقتها إلا إذا كان يعني مسافر أو يعني له حق الجمع ويؤخر بنية الجمع، أو يكون نائما أو ناسيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
ما مناسبة حديث سجدة النزل؟ وما مناسبة حديث سجدة النزل؟ وما رأيكم في ثبوت قصة الغرامية؟
ما مناسبة؟
بمناسبة حديث كل مرغبات. بمناسبة حديث سيدة النجم، ثم رأيتم في ثبوت قصة الغرانيق العلا.
الغرانيق ما هي بثابتة، قصة الغرانيق غير ثابتة، وسجود الكفار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين والجن والإنس ثابت.
يقول الطما في احد الروايات مع العند ان ابن حجر ذهب الى ثبوتها مع تاويلها.
على كل هي غير ثابته.
وما قولكم في من يقول بان عدم ثبوتها لا يتلائم مع سياق الايات في سوره الحج، افيدونا جزاكم الله خير.
ما ليش ما سجل
ما حكم الطلاق طلاق الرجل ما حكم طلاق الرجل زوجته وهو في السفر بلا
وهو في السفر
وهو في السفر
طلقها في الحضر والسفر. ايش الفرق بين الحضر والسفر؟
وهو في السفر ببلاد اخرى يطلب الرسالة ولكن ما وصل اليها، علما انه ما دخل عليها اذا رجع من سفره واراد ان يتزوج عليها. هل يجب نكاح هل يجب
يتزوج عليها؟
ايه يتزوج وقع يعني
يتزوج رابعة او ليش يعني؟
يتزوج معها.
اقول هي رابعة يتزوج معها ما يحتاج، يطلع تخرج من عدها ما تخرج، وانما اللي يحتاج اليها الرابعة. اذا كانت انه طلق، اذا كانت رابعة وطلقها فلا يتزوج مكانها.